أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعشرته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. قال رحمه الله: وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل لا في تأخره. فتأمل. كان الكلام في الصورة الثالثة من الصور المتصورة بالنسبة إلى تأريخ حدوث الحادثين، ألا وهما الوضع والاستعمال، في بيان ثمرة هذا النزاع بين الأعلام في مسألة ثبوت الحقيقة الشرعية وعدم ثبوتها. الصورة الثالثة، والتي كانت عبارة عن صورة الشك والجهل في تأريخ حدوث هذين الحادثين، بمعنى أننا نعلم إجمالا بحدوث الوضع بحدوث الاستعمال، غايته أننا نشك في تأريخ تحقق الوضع وتأريخ حدوث الاستعمال. فهل الاستعمال متأخر عن الوضع كي تحمل الألفاظ الواردة في كلام الشارعي على معانيها الشرعية، أم أن الوضع متأخر عن الاستعمال كي تحمل الألفاظ في كلام الشارعي على معانيها اللغوية؟ فهل هناك أصل يحرز به أحد هذين الأمرين؟ هل هناك أصل يعين به أحدهما في المقام؟ فلو كان هناك أصل يحرز به أن الاستعمال متأخر عن زمان الوضع، فحينئذ تحمل الألفاظ في كلام الشارعي على المعاني الشرعية بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. ولو كان هناك أصل يحرز به تأخر الوضع عن الاستعمال، فحينئذ تحمل الألفاظ، أي عند استعمالاتها تحمل الألفاظ في كلام الشارعي على معانيها اللغوية بناء على القول بعدم ثبوت الحقيقة الشرعية. ذكر المصنف رحمه الله بأنه قد يقال في المقام وقد يذكر في المقام أصلان وطريقان، إلا أن هذين الطريقين كليهما مورد نقاش لدى الآخوند رحمه الله. الطريق الأول طريق أو إصالة تأخر الاستعمال، وببركة هذا الأصل أحرز تأخر الاستعمال عن زمان الوضع، فتحمل الألفاظ حينئذ الواردة في كلام الشارعي مجردة عن القرائن على المعاني الشرعية المخترعة لا على المعاني اللغوية بناء على القول بثبوت الحقيقة الشرعية. إلا أنكم عرفتم
تفصيلا وقوف الشيخ الماتني حول هذا الطريق، وأنه أورد عليه بإيرادين: إيراد الأول معارضة هذا الأصل بأصل تأخر الحادث الآخر وهو الوضعي، الإيراد الثاني أنه ما المراد من هذا الأصل الذي تمسكتم به في المقام؟ هل هو أصل شرعي تعبدي، أعني الاستصحاب المستفاد من دليل لا تنقض اليقين بالشك، أم أن مرادكم من هذا الأصل أصل عقلائي ثابت ببناء العقلاء، يعني مو طريق التعبد والشرعي؟ وعلى كلا الأمرين الإشكال وارد، وكلاهما غير جاريين في المقام، وعرفتم تفصيل الكلام في البحث السابق حول مناقشة الآخون حول هذا الأصل أصالة تأخر الاستعمال. الطريق الثاني، الأصل الثاني الذي قد يقال في المقام وقد يذكر في المقام، أي في موارد الشك موارد الجهل في التأريخ، الأصل الثاني أصالة عدم النقل، بتقريب الاستدلال بهذا الأصل في المقام، بتقريب أن يقال أن العقلاء تبانوا فيما لو كان هناك استعمال، لكن نشك في أن اللفظ المستعمل هل نقل من معناه الأولي إلى هذا المعنى الشرعي الجديد قبل الاستعمال، أم أنه نقل بعده بعد الاستعمال، أي أنه عند استعمال الشارع المقدس لفظ الصلاة مثلا، حين الاستعمال شككنا في أن لفظ الصلاة هل نقل من معناه الأول بين قوسين أعني الدعاء إلى هذا المعنى الشرعي المستحدث بين قوسين العبادة المخصوصة قبل الاستعمال، أي قبل استعمال الشارعي لفظ الصلاة، في هذا الاستعمال الذي الآن وقفنا حوله أو صدمنا به، أم أن هذا النقل قد حدث متى؟ بعد الاستعمال. فإن كان النقل قد تم قبل الاستعمال فعند ذلك يحمل اللفظ على ماذا؟ يحمل اللفظ على المعنى الجديد، على المعنى الشرعي الذي نقل اللفظ إليه. أما إذا كان النقل قد تم بعد الاستعمال فالاستعمال محمول على ماذا؟ محمول على المعنى اللغوي لللفظ. فحين الاستعمال شككنا في أن اللفظ المستعمل هل نقل من معناه الأول إلى هذا المعنى الثاني الجديد المستحدث الشرعي قبل الاستعمال أم بعده، هنا العقلاء تبانوا على أنه لا بد من البناء على عدم النقل، إصالة عدم النقل، نجري إصالة عدم النقل، فجعلوا البناء على عدم النقل إلى حين الاستعمال ماكو نقل، ونتيجة هذا الأصل حمل الاستعمال المذكور على المعنى اللغوي، فالنتيجة التي يخرج بها بهذا الطريق الثاني عكس النتيجة التي يخرج بها من الطريق الأول، أعني أصالة تأخر الاستعمال. هناك كنا ماذا؟ هناك ببركة أصل تأخر الاستعمال أحرز تأخر الاستعمال عن الوضع، فبالتالي تحمل الألفاظ على ماذا؟ على معانيها، على معانيها الشرعية. ببركة هذا الأصل بين قوسين إصالة عدم النقل، ببركة هذا الأصل يحرز أن الألفاظ باقية على معانيها اللغوية ولم يحدث نقل لها قبل الاستعمال، وبالتالي تحمل الألفاظ في كلام الشارع على معانيها اللغوية. هذا ما يقرب به الاستدلال بأصالة عدم النقل. فهناك أصل في موارد الشك، في صورة الشك والجهل في التاريخ، بهذا الأصل يحرز أن الألفاظ باقية على معانيها اللغوية، فعند ذلك تحمل الألفاظ الواردة في كلام الشارع المقدس على معانيها اللغوية. إلا أن المصنف رحمه الله ناقش في هذا الطريق أيضا، حاصل مناقشته أن أصالة عدم النقل وإن كانت وإن لفظ وإن أو تعبير وإن معناه ماذا؟ يعطي معنى المسلمية، يعني الباحث المناقش يسلم فر الشيء، ولكن عنده في نفسه ماذا؟ إشكال من جهة أخرى، أن أصالة عدم النقل وإن كانت من جملة الأصول العقلائية الثابتة ببناء العقلاء، هذا المقدار مسلم ومقبول ولا نناقش فيه، بأن أصالة عدم النقل من جملة الأصول العقلائية التامة التي تثبت بمن؟ تثبت ببناء العقلاء، بخلاف أصالة تأخر الاستعمال أي أصالة تأخر الحادث، فإنه لم يحرز فيها البناء من العقلاء كما عرفت تفصيل ذلك في البحث السابق. ففرق بين الأصل الأول والأصل الثاني. الأصل الأول كان هناك نقاش من المصنف في منه في أول الطريق، يعني في كون أصل منه أصل تأخر الاستعمال أصلا عقلائيا ثابتا ببناء العقلاء، بينما أصالة عدم النقل لا شبهة في أنها من جملة الأصول العقلائية الثابتة ببناء العقلاء. نعم العقلاء تبانوا على عدم النقل فيما إذا شككنا في النقل، إلا الإشكال من هنا يأتي، نقاشي يقول من هنا يأتي، لا من أن أصالة عدم النقل ليست من جملة الأصول العقلائية ولم يحرز فيها بناء من العقلاء على أصالة عدم النقل في موردها، لا، إلا أنها فيما نحن فيه غير جارية. يقول أنا ما عندي إشكال على فكرة أصالة عدم النقل وأنها نعم من الأصول العقلائية، لكن ماذا مو بيدنا، لا تجري فيما نحن فيه، إلا أنها غير جارية في المقام فيما نحن فيه، أي في صورة الشك في التأريخ في تقدم وتأخر. بيان ذلك، بيان عدم جريان أصالة عدم النقل في المقام الذي نحن فيه، بيان ذلك أن أصالة عدم النقل كما ذكرت العلامة المشكيني رحمه الله في حاشيته في المقام، أن أصالة عدم النقل لها موارد ثلاثة، تجري في موردين ولا تجري في الثالث الذي هو مقامنا. يعني أصالة عدم النقل تجري في موردين ليس هما من مقامنا ولا تجري في الثالث الذي هو مقامنا. المورد الأول ما إذا علم بكون اللفظ موضوعا لمعنى بحسب أصل اللغة ثم شك في نقله إلى معنى آخر. فتلاحظون أن الشك وين؟ أن الشك في أصل النقل. عندك علم بأن هذا اللفظ الفلاني موضوع بحسب أصل اللغة لمعنى، لكن الشك الآن هل نقل هذا اللفظ من ذاك المعنى اللغوي إلى معنى آخر؟ فشك في أصل النقل. هذا المورد تجري فيه أصالة عدم النقل ولا توقف في جريانها، إلا أن هذا المورد ليس من مقامنا. الثاني، المورد الثاني، ما إذا علم بكون اللفظ حقيقة في معنى معلوم له فعلا إلا أنه لم يعلم، أن هذا المعنى الحقيقي الفعلي هل هو معناه الأصلي الأولي أو أنه كان موضوعا لمعنى آخر ثم نقل إلى هذا المعنى الفعلي. عندك لفظ وتعلم أن هذا اللفظ الآن حقيقة وين وبهذا المعنى المعلوم فعلا، لكن ما عندك علم، عندك شك في شنو؟ في أنه يا ترى هذا المعنى الحقيقي الفعلي هذا الآن هل هو كان معناه الأصلي الأولي يعني اللغوي الأولي أو لا، أو أن هذا اللفظ كان موضوع لمعنى آخر ثم نقل علما إلى هذا المعنى الحقيقي الفعلي. فهنا أيضا تلاحظون أن غطاء شكنا في وين؟ في أصل النقل. يعني عندك علم بأن هذا اللفظ حقيقة في هذا المعنى الفعلي، لكن تشك لا تعلم أن هذا المعنى الحقيقي الفعلي هل هو معناه الأصلي الأولي؟ لو لا معناه كان شيء آخر الأولي، الآن نقل اللفظ من ذلك المعنى المن إلى هذا المعنى الفعلي، فأيضا شك في النقل. هذا المورد أيضا تجري فيه أصالة عدم النقل ويثبت بأن هذا المعنى الفعلي هو معناه الأصلي الأولي ولم يتم النقل على هذا اللفظ، فأصالة عدم النقل تجري في هذا المورد أيضا، إلا أن هذا المورد ليس من مقامنا. المورد الثالث، ما إذا علم بكون اللفظ موضوعا لمعنى في اللغة فارز وعلم أنه قد نقل وعرض النقل من ذلك المعنى إلى معنى آخر. أحسن، لحد الآن بعد المورد الثالث ما انتهت، لحد هذا الآن وين طلعنا؟ مين طلعنا من دائرة الشك في أصل النقل؟ علم أن اللفظ موضوع لمعنى في اللغة فارزة، وعلم أن هذا اللفظ قد نقل منه إلى معنى آخر، إلا أنه شك في تاريخ النقل. هل النقل متقدم على الاستعمال أم أن النقل متأخر عن الاستعمال؟ هذا المورد هو مقامنا. لذلك الذين قربوا استدلالهم بأصل عدم النقل كيف قالوا؟ قالوا أن العقلاء تبانوا فيما لو كان هناك استعمال، ولكن شك حين الاستعمال في أن اللفظ المستعمل هل نقل، هل نقل إلى من معناه الأولي إلى المعنى الجديد الشرعي قبل الاستعمال أم نقل بعد الاستعمال. يعني ما في شك في أصل النقل، النقل مفروغ عنه، ولكن نشك في ماذا؟ في تأخر النقل عن الاستعمال أو تأخر الاستعمال عن النقل. هذا هو مقامنا، إلا أنه لم يحرز بناء من العقلاء على أصالة عدم النقل في هذا المورد الثالث. لما؟ لأن المحرز والمسلم من بناء العقلاء على أصالة عدم النقل إنما هو فيما إذا شك في أصل النقل، وأما فيما لو كان أصل النقل معلوما ولكن شك في تأخره كما فيما نحن فيه فلم يحرز بناء من العقلاء على أصالة عدم النقل. فأصالة عدم النقل متى تجرى؟ متى تكون معتبرة ببناء العقلاء؟ إنما تكون معتبرة فيما إذا كان الشك في أصل النقل. نعم، تجري أصالة عدم النقل وبدون أي توقف. أما فيما لو كان أصل النقل معلوما ولكن شك في تأريخه تقدمه وتأخره فلم يحرز بناء من العقلاء على جريان أصالة عدم النقل. وقد أشار المصنف رحمه الله إلى الموردين الأولين بقوله وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة فيما إذا شك في أصل النقل، وأشار إلى المورد الثالث بقوله بين قوسين لا في تأخره. أما في تأخره معناته أنه لم تكن معتبرة، لا يندثب إنما كانت معتبرة. شو يصير معنى الجملة؟ يصير معنى الجملة لا في، يعني لا تكون معتبرة في تأخره كما فيما نحن فيه. ثم يأتي في آخر كلامه يأمر بالتأمل بعد نقاشه حول أصل عدم النقل، قال فتأمل. هنا ذكروا وجوها عديدة للتأمل الذي تأمل به المصنف رحمه الله في المقام، لكن أقتصر على وجه واحد ذكره العلامة المشكيني رحمه الله في حاشيته في المقام. فتأمل لعله إشارة إلى أنه لو نوقش بأن فيما نحن فيه بين قوسين المقام، يعني في مقامنا أي المورد الثالث، فيما لو علم بكون اللفظ موضوع لمعنى في أصل اللغة، ثم علم أيضا بأن اللفظ قد نقل إلى معنى آخر ولكن شك في تاريخ النقل، بأن لو نوقش بأن فيما نحن فيه أي في مقامنا أيضا هناك لعله بناء من العقلاء ثابت، فحينئذ لا فرق في جريان أصالة عدم النقل بين ما لو كان الشك في أصل النقل وبين ما لو كان الشك في تأخره. لعله هناك بناء من العقلاء، يعني يحتمل أن يكون بناء من العقلاء فيما نحن فيه. لقلنا لقلنا جواب لو نوقش، يعني هذا فتأمل لعله يريد أن يبين هذا، يعني لو نوقش هكذا لقلنا بأن الاحتمال، بأن الاحتمال ولعل غير كاف في جواز العمل، في جواز الاستناد إلى بناء العقلاء، لأن بناء العقلاء لا بد وأن يكون مهر البناء سيرة دليل لبي، لا بد أكو فرد شنو، لا بد عندك تيقن فيه، مو اعتباطا تأتي وتستدل ببناء العقلاء، لا بد أن يكون البناء العقلائي محرزا على نحو اليقيني، محرزا على نحو القطعي. وقد درست في مباحث الحجة أن الشك في الحجية كاف مساوق لمن؟ في أول مباحث الحجة من الأصول، أن الشك في الحجية مساوق لمن؟ مساوق لعدم الحجية. فحينئذ في المقام الشك في تحقق البناء العقلائي، وإحنا عندنا شك أنه بناء أكو من العقلاء على أساس عدم النقل فيما لو شككنا في تأخر النقل أو ماكو، فالشك فيما نحن فيه في تحقق البناء كاف، كاف في ماذا؟ في عدم حجية الأصل المذكور، أعني أصالة عدم النقل، لأن أصالة عدم النقل لا شبهة لا غبار في أنها من جملة الأصول العقلائية. زين، إذا كان مصداق من مصادق الأصول العقلائية، الأصول العقلائية بمن ثابتة؟ ثابتة بالبناء العقلائي. بناء العقلاء لابد أن يكون محرزا حتى نحرز بأن الأصل قد جري في المقام، قد أجري في المقام. فالشك في تحقق البناء العقلائي فيما نحن فيه كاف في عدم حجية الأصل المذكور، فالأصل المذكور بين قوسين أصالة عدم النقل لا جريان له في المقام. فالنتيجة في نهاية المطاف أن موارد الشك، أن موارد الشك لا تظهر فيها الثمرة بين المتنازعين في مسألة الحقيقة الشرعية، بل يتوقف. فحينئذ بعد التوقف ماذا؟ فيتوقف. فحينئذ لا بد من التماس حكم هذه الموارد، خلينا نخليها معلقة، لا بد من التماس حكم هذه الموارد من دليل من الخارج. نفس القول بثبوت حقيقة شرعية ما بها ثمرة، قول بعدم ثبوت حقيقة شرعية أيضا ما بثمرة في هذه الموارد، لا بد من التماس حكم هذا من دليل من الخارج، إما بدلائل اجتهادية أو بأصول عملية. فتلخصت نهائيا أن الصورة الأولى صورة ما لو علمت بتأخر الوضع وتقدم حدوث الاستعمال لا شبهة في ماذا؟ لا شبهة في عدم ظهور الثمرة لهذه المسألة. الصورة الثانية صورة ما لو علم بتأخر الاستعمال عن زمان الوضع لا شبهة في تحقق وانعقاد الثمرة لهذه المسألة. أما الصورة الثالثة صورة الشك موارد الجهل في التأريخ، نزاع المصنف رحمه الله على ماذا؟ على عدم انعقاد الثمرة، فلا بد من التماس حكمها من دليل خارجي إما بدلائل اجتهادية أو بأصول عملية. ثم ينهي الكلام عن هذه المسألة مسألة الحقيقة الشرعية، ثم يشرع بالأمر العاشر من الأمور التي ذكرها في مقدمة كتابه هذا. الأمر العاشر معقود لبيان مبحث الصحيح والأعم، مسألة الصحيح والأعم. المبحث هذا يبحث في مقامين، الأول في ألفاظ العبادات من قبيل الصلاة والصوم والحج، والمراد من العبادة في مقابل المعاملة، المراد بالعبادة ما يؤتى به بقصد التقرب إلى الله تعالى. المقام الثاني في ألفاظ المعاملات لكن بالمعنى الأعم لكلمة المعاملة، بحيث يشمل البحث ماذا؟ مطلق التوصليات أيضا، لأن المعاملة العبادة عرفت بمن؟ عرفت بكل ما يؤتى به بقصد التقرب، أما التوصلي عند ذات راح يكون وين؟ في مقابل التعبدي بهذا المعنى. فالبحث الثاني في ألفاظ المعاملات بالمعنى الأعم لكلمة المعاملة الشاملة لمطلق التوصليات، غاية الأمر أن المقام الثاني حيث أنه لم يكن بمثابة أهمية كبيرة لعدم ترتب آثار كبيرة أو ثمرات كبيرة عليه، لذلك يؤجل البحث في ألفاظ المعاملات، يؤجل البحث فيها إلى مستقبل الكلام، أي في الخاتمة يتعرض ويقف عليه الآخون. العمدة في البحث في هذه المسألة، مسألة الصحيح والأعم، العمدة إنما هو البحث في ألفاظ العبادات. فلذا ترون أن المشهور عنوان هذه المسألة، عنوان هذا البحث في قالب ألفاظ العبادات. الشيخ صاحب الكفاية أيضا تبعا للمشهور عنوان البحث في قالب ألفاظ العبادات، فقال مفيدا في ذلك أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في أن ألفاظ العبادات هل هي أسامي لخصوص العبادات الصحيحة، أم أنها أسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة؟ هل أن ألفاظ العبادات موضوعة لخصوص الصحيحة، أم أنها موضوعة لما تعم الفاسدة أيضا؟ فالصلاة الصحيحة صلاة، لولا حتى الصلاة الفاسدة أيضا صلاة، أيضا تطلق عليه صلاة، وهذه ثمرات هنا تترتب سيقف عليها الأخ إن شاء الله في المستقبل في بعض مباحثه في هذه المسألة. هل أن ألفاظ العبادات موضوع لخصوص الصحيحة أم لما تعم الفاسدة؟ ولكن قبل كل شيء، بل حتى قبل ما يذكره الآخون، يقول قبل الخوض يذكر أمور، حتى قبل ذلك يحسن الإيماء والإشارة إلى نقطة، وهي أن الكلام، كل الكلام في هذا البحث بحث الصحيح والأعم، وأن ألفاظ العبادات موضوعة أسام لخصوص الصحيحة أم لما تعم الفاسدة، الكلام كل الكلام إنما هو في التسمية، إنما هو في أصل الوضع، في أصل التسمية، يعني الكلام الذي سنسمعه إن شاء الله في هذه المسألة كله يدور مدار مقام التسمية. لذلك هل أن ألفاء عبادات اسم، اسم يعني موضوعة علما، مقام التسمية مقام الوضعي، عرفت في مبحث الوضعي التسمية الوضع، يعني هل هي اسم علما لخصوص الصحيحة أم للأعم؟ أما وإلا، وإلا ففي مقام الامتثال، وإلا ففي مقام الامتثال لا شبهة ولا ترديد ولا ذرة رائحة لهذا البحث، لا شبهة ولا ترديد في أن المكلف لا بد في مقام الامتثال أن يأتي بمن؟ أن يأتي بعبادة صحيحة تامة الأجزاء تامة الشرائط، ولا يحق له أن يكتفي بالعمل الفاسد. فإذا هذا البحث وين، وين البحث يشير حول ماذا؟ حول أصل التسمية، يعني لفظ الصلاة هل هي اسم لخصوص الصحيحة أم لا؟ الفاسدة أيضا صلاة، هذه الثمرات، لأجل تلك الثمرات أتى الأصوليون وعقدوا هذا البحث. وإلا في مقام الامتثال، في مقام مطلوبية المولى الشارع، لا ريب ولا شبهة في أن الشارع أراد منا ماذا؟ أراد منا الصلاة الصحيحة، الصوم الصحيح، الحج الصحيح وأمثال ذلك. ثم أن في المسألة أقوالا، العمدة قولان في المسألة، ذهب إلى كل منهما فريق جماعة. القول الأول والذي يعبر عنهم بالصحيح، يعبر عنهم بالصحيح، حيث ذهبوا إلى أن ألفاظ العبادات اسم لخصوص الصحيحة، أي لا تطلق ألفاظ العبادات إلا على العبادات الصحيحة. الصلاة الصحيحة يطلق عليها لفظ الصلاة، الصوم الصحيح يطلق عليه الصوم. القول الثاني ويعبر عنهم بالأعم، بالأعم، حيث ذهبوا إلى أن ألفاظ العبادات أسامي للأعم من الصحيحة والفاسدة، فكما أن الصلاة الصحيحة صلاة كذلك الصلاة الفاسدة صلاة، غاية ما في الأمر في مقام الامتثال لا تكون مقبولة، ده شيء آخر. الآن نزاعنا في التسمية في الوضع. ثم يأتي المصنف رحمه الله يقول قبل الخوض في ذكر أدلة الطرفين وبيان القول المختار في المسألة وإقامة الدليل عليه، ينبغي ذكر أمور بعنوان مقدمات مبحث الصحيح والأعم، مقدمات خمسة يذكرها، ثم يعرج بعد ذلك إلى ذكر أدلة الطرفين ويبين قوله المختار في المسألة. نتابع الآن. قال وأصالة عدم النقل، ماذا تقول في هذا الأصل الآخر؟ في المقام هناك أصل آخر يحرز به أن الألفاظ باقية على معانيها اللغوية. قال وأصالة عدم النقل إنما كانت معتبرة، يعني إنما كانت معتبرة، هذا التعبير أو هذه الصيغة فرع ماذا؟ فرع تسليمه لأصل هذا الأصل، يعني أنا أسلم بأن هذا الأصل من أصول عقلائية وهي معتبرة، بس وين معتبرة؟ هذا مقام ثاني. أصل اعتباره مسلم عند المصنف، يقول إنما كانت معتبرة في الموردين الأولين، فيما إذا شك في أصل النقل، لا في المورد الثالث الذي هو مقامنا، أي في تأخر النقل. فتأمل، إشارة إلى أنه مجرد الاحتمال، لو نوقش بأنه لعل هناك بناء من العقلاء ثابت على جريان أصالة عدم النقل في المقام، الاحتمال غير كاف في جواز الاستناد والعمل ببناء العقلاء، بل لا بد أن يكون البناء العقلائي محرزا على نحو اليقين، على نحو القطع. والشك، وإذا شككنا في الحجية، الشك في الحجية مساوط لعدم الحجية، فالشك الشكو فيما نحن فيه في تحقق البناء العقلائي كاف في عدم حجية هذا الأصل المذكور. فالأصل المذكور لا حجية له ولا يجرى في المقام حينئذ، فلا أصالة تأخر استعمالي ولا أصالة عدم النقل. فحكم هذه الموارد المشكوكة إنما يرجع إليه إلى دليل من الخارج، إما دليل اجتهادي أو أصل من أصول العملية. نبين حالة وحكم هذا المورد الذي نشك في تأريخ حدوث الوضع والاستعمال. الأمر العاشر، قال أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في أن ألفاظ العبادات قدم البحث العبادات على بحث المعاملات، في أن ألفاظ العبادات أسام لخصوص الصحيحة أم أنها أسام للأعم من الصحيح والفاسد. قال أو الأعم منها، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين قول الصحيح وقول الأعم كل ساق على مدعاه أدلة في المسألة، وقبل الخوض في ذكر أدلة القولين وبيان المختار في المسألة وإقامة الدليل على القول المختار يذكر أو تذكر أمور. ينبغي أن نذكر أمورا بعنوان مقدمات مبحث الصحيح والأعم، منها هذه المقدمة الأولى.